بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة تقدم شرح منظومة الآداب للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي يرحمه الله تعالى، يشرحها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري. ستستمع أخي الكريم إلى شرح ميسر إلى منظومة الآداب، هذه المنظومة التي عكف كثير من الأئمة على شرحها لأهمية ما تحتويه من أبيات في الحث على الأخلاق الحميدة والآداب الشرعية الواجبة على كل فرد مسلم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
ويتميز هذا الشرح بميزتين: الأولى الاختصار مع الوضوح، والثانية السهولة في العبارة واليسر في الطرح، علما بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة. أما الآن مع الشريط الأول.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لهذا الخبر وغيره عني فقهاء الإسلام وعلماؤه الأعلام بتتبع مكارم الأخلاق وجميل السلوكيات تقريراً لها في المصنفات، وتعليماً للناس تلك الأخلاق وتلك السلوكيات. وكان من كبار أولئك الأئمة الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد القوي المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 99 بعد 100. وهذا الإمام له كتب كثيرة، وعنده علوم وفيرة، وقد ذكر سيرته غير واحد من أهل السير والأخبار، فقال عنه الإمام شمس الدين الذهبي يرحمه الله كما في معجمه المختص، حيث قال فيه: كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، مطرحا للتكلف، ولي تدريس الصاحبة مدة، وكان يحضر دار الحديث ويشتغل بها وبالجبل، وله حكايات ونوادر، وكان من محاسن الشيوخ. وقال عنه أيضا: العلامة المفتي النحوي بقية السلف. ثم قال: قرأ على الشيوخ ثم برع في المذهب والعربية. وقال عنه الإمام السفاريني يرحمه الله كما في أول غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: هو الإمام العلامة الأوحد والقدوة الفهامة الأمجد، سيبويه زمانه بل قس عصره وسحبان أوانه، ومخجل الدر بنظمه والضحى ببيانه، والبحر بفيض علمه، والمزن بسيل بنانه، الإمام القدوة شمس الدين إلى آخر كلامه يرحمه الله. وكان من مصنفاته الشهيرة ومتونه المستنيرة متن نظم فيه آدابا وجمع فيه فنونا من المعاملات والسلوكيات جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام السلف المأثور عنهم وعن فقهاء الدين من الحنابلة وغيرهم. وقد عني أهل العلم والفقه بهذا المتن المبارك فعليه ثلاثة شروح مشهورة. أولها شرح الإمام الحجاوي على متن منظومة الآداب وهو توضيح عليها ليس بالطويل ولم يتعنى مسائل النظم ويأتي على أحكامها وفروعياتها. وثاني الشروح هو شرح للإمام علاء الدين المرداوي يرحمه الله وقد عني فيه بتتبع أحكام المنظومة ومسائلها الفقهية وما إلى ذلك ولم يأتي على جميع النظم ولا جميع آدابه وأحكامه كما قاله السفاريني في أول شرحه على منظومة الآداب. وثالثها شرح واسع على منظومة الآداب للإمام السفاريني يرحمه الله سماه غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب وهو كتاب ماتع نافع إلا أنه لم يأتي على جميع أبيات المنظومة ولم يأتي على جميع أحكام ومسائل وآداب المنظومة بل انتقى من ذلك أشياء وتخير من مسائل وأحكام النظم مسائل وأحكاما. وقد أشاد الفقهاء يرحمهم الله بمتن منظومة الآداب ولذلك كان كثيرون يحفظون هذه المنظومة من أئمة الفقه الحنبلي وكذا من غيرهم من المتأخرين على ما جاءت الإشارة إليه في كتب الحنابلة أعني تراجمهم وسيرهم كالسحب الوابلة لابن حميد والمنهج الأحمد للعليمي وكذا في غيرهما. ومنظومة الآداب منظومة هي من الألفيات إذ تعداد أبياتها 1000 بيت بتجزئته. وهذه المنظومة سبقتها منظومة في الفقه لابن عبد القوي يرحمه الله حيث نظم مسائل الفقه على أبواب الحنابلة في منظومة طويلة الذيل ثم أتبع ذلك بمنظومة في الآداب وهو يقتفي في ذلك هدي بعض الحنابلة الذين يستحسنون في التصنيف إذا أتى المرء على شيء في الأحكام الفقهية أن يتبعه بشيء في الأخلاق والآداب. ومن أولئك الإمام القاضي أبو يعلى الفراء يرحمه الله وكذا صاحب الرعاية وجماعة فأخذ هؤلاء هذه الطريقة وتبعهم في هذه الطريقة أئمة كثيرون ومنهم ابن عبد القوي يرحمه الله في منظومته هذه في الآداب إذ إنه قد سبقها نظم في الأحكام الفقهية ثم تلاها شيء في الآداب. وقد رعى ذلك غير واحد من المصنفين حتى في كتب الحديث كصاحب بلوغ المرام وهو الحافظ ابن حجر يرحمه الله حيث ختم كتابه بشيء من أحاديث الأخلاق والآداب بعد ذكر أحاديث الفقه وتبويبها على الأبواب المعهودة عند الفقهاء. ثم إن مدارستنا وإياكم لمنظومة الآداب كان لعلتين عظيمتين. أما العلة الأولى فهي عظيم باب الأخلاق والسلوك وآداب الإسلام، ولذلك كان السلف يرحمهم الله يقول أحدهم: كنا نطلب الأدب ثم نطلب العلم. وجاء عن كثيرين منهم أنهم كانوا يطلبون الأدب كذا من السنين ثم بعد ذلك يعكفون على العلم، فكانوا يرعون الأدب حق الرعاية ويعطونه تمام العطاء من الجهد والعناء ومن المعرفة والتطبيق وما إلى ذلك. وحال زمننا في أهله على خلاف ذلك، تجدهم يبدأون بالعلم والمعرفة ويهملون الآداب والسلوك، ولذلك تجد أخلاقا مهينة وسلوكيات مشينة تتبدى على ألسنتهم، وتراها من سلوكياتهم وجوارحهم وما إلى ذلك، وكله لأنهم أقصوا الآداب والأخلاق عن التطبيق والعمل، ثم أخذوا بحظ وافر من العلم والمعرفة قراءة وحضورا لحلقه وما إلى ذلك. وحري بطالب العلم خصوصا وبالناس عموما أن يعنوا عناية فائقة بأخلاق الإسلام وبتتبع آداب الدين الحنيف حتى يكون المرء قرآنا يمشي على الأرض. فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وهذا فيه دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل أخلاق القرآن واقعة مشهودة حية ترى وتسمع. ثاني العلتين هو أن الكلام كثر في الآداب والأخلاق من جهة الوعظ والترقيق لا من جهة التأصيل والتحقيق، ولذلك تأتي مسائل كثيرات ومباحث وفيرات تتعلق بالأخلاق والسلوك لا يحسن التعامل معها، وإنما كان التعامل معها أكثر من جهة الوعظ والترقيق والحث والحظ لا من جهة التقرير للمسائل والتحقيق للمباحث وما إلى ذلك. لهاتين العلتين كان سبب مدارستنا لهذه الألفية التي هي منظومة في الآداب للإمام ابن عبد القوي يرحمه الله. وسنسير مع هذه المنظومة شارحين لها بإذن الله من خلال جوانب ثلاثة: أولها توضيح للمنظومة بحل مفرداتها وفك عباراتها وتفسير غريبها وشرح مشكلها وما إلى ذلك، وثانيها هو تأصيل مسائل الأخلاق والتحقيق في المباحث المتعلقة بالآداب فيما يورده الناظم يرحمه الله، وثالثها تفريع بعض المسائل عما يذكره الناظم يرحمه الله تتميما للمسألة الأصلية وإفادة لبحث المطلب الذي ضمن النظم، وربما يأتي في ذلك لفتات سلوكية وإشارات تربوية. والله نسأل توفيقا وسدادا وصوابا وإخلاصا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام عمدة الفقهاء الوريع الزاهد العابد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد، تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعما يفتري كل ملحد. نقر بلا شك بأنك واحد، ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محتدي. عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. وكل نبي للأنام وضوعفت، لأشرف مخلوق بأشرف محتدي، وأصحابه والغر من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام مبتدي، وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. ونحمده حمدا يليق بطوله، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي.
أكثر نسخ النظم على عدم إثبات البسملة في أول المنظومة، إلا أنه يعتذر للناظم يرحمه الله بشيئين: أولهما أنه ذكر البسملة لفظاً لا خطاً، والمندوب إليه والمستحب هو أن يؤتى بالبسملة في فواتح المصنفات والكتب، وثانيها أنه ذكرها بالخط لا باللفظ، كما جاء ذلك في بعض نسخ هذا النظم، ومنها النسخة المتلوة، وهي التي سنعتمدها إن شاء الله في شرح هذه المنظومة. وليعلم أن الاستحباب والندب قد قام على البدء بالبسملة في أوائل التصانيف، وقد دل على ذلك ثلاث دلالات. أما الدلالة الأولى فكتاب الله، إذ إن أول آيه البسملة، قال الإمام القرطبي يرحمه الله في تفسيره: أجمع الناس على أن أول آية في القرآن هي البسملة. ثاني الدلائل السنة النبوية، وقد دل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفواتح حديثه صلى الله عليه وسلم، إذ إن المعهود عنه أنه يبدأ بالحمدلة، أنه يبدأ بالبسملة خصوصا في كتاباته صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتسمية في كتابه إلى عظيم الروم. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وكذا غيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي لفظ أبتر، وفي رواية أجذم، وكلها بمعنى واحد. واختلف في صحة هذا الخبر، وصحح الدارقطني يرحمه الله عدم رفعه، وهو الذي عليه أهل التحقيق في صنعة الحديث، إلا أن الإمام النووي يرحمه الله أشار في المجموع شرح المهذب إلى صحة الخبر في ذلك. ثالث الدلائل هو ما اصطلح عليه العلماء والفقهاء يرحمهم الله من البدء بالبسملة في أوائل المصنفات، وقد حكى اصطلاحهم في ذلك واتفاقهم غير واحد، ومنهم الحافظ ابن حجر يرحمه الله كما في كتابه فتح الباري. فهذه ثلاث دلائل تدل على تعين البدء بالبسملة وعلى استحباب وندب البدء ببسم الله الرحمن الرحيم. والكلام عن البسملة ذو طول، وفيه مطالب علمية عقدية وفقهية ولغوية، وهي كثيرة كثيرة. نذكر منها مطلبين اثنين. أما المطلب الأول فهو متعلق بلفظ الجلالة الذي هو الله، إذ إن الخلاف قد قام هل لفظ الجلالة مشتق أم جامد، وصوب سيبويه وجماهير من أتباعه وهو التحقيق كما قاله السهيلي في نتائج الأفكار، وتبعه ابن قيم الجوزية كما في بدائع الفوائد وجماعة، أن لفظ الجلالة مشتق وليس بجامد، واختلف في اشتقاقه، وأصحه أنه مشتق من أله يأله إلهة، ومنه مصدر التأله وهو بمعنى العبادة، ومنه قول رؤبة لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادته. ولفظ الجلالة الذي هو الله لفظ له معنى عند السلف، معنى عام، ألا وهو المعبود بحق، وهذا المعنى هو الذي يقرره أهل السنة والجماعة. أما غيرهم من الفرق الضالة فإنهم يذهبون إلى معان أخر. وقد بين الإمام ابن تيمية يرحمه الله في أول المجموع، أعني مجموع الفتاوي لابن القاسم، أن المعنى العام للفظ الجلالة الله هو المعبود بحق، لأن المعبودات كثيرة، فمنها ما هو بحق، فمنها ما هو بحق، ومنها ما هو بباطل، وكلها باطلة إلا عبادة الرب الحق سبحانه وتعالى. ثاني المطلبين يتعلق بالتفريق بين اسم الرحمن والرحيم، وللناس فيه تفاريق عديدة، أصحها ما ذهب إليه السهيلي يرحمه الله كما في نتائج الأفكار، وانتصر لقوله ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في بدائع الفوائد، وهو أن يقال الرحمن يدل على الرحمة القائمة بالله، والرحيم يدل على الرحمة المتعدية للخلق. ومن ثم لم يأتي اسم الرحمن متعديا، وإنما أتى غير متعد، وأما اسم الرحيم فأتى متعديا. فالله رحيم بخلقه، أي أنه يرحم من يشاء من خلقه، فرحمته هنا متعدية إلى المخلوقين، ومن ثم سميت بالرحمة المتعدية، وسميت الرحمة القائمة به سبحانه وتعالى الرحمة غير المتعدية. ورحمة الله من حيث هي رحمة قائمة به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وهو يرحم برحمته من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. قول الناظم يرحمه الله بحمدك فيه بدء بالحمدلة، والبدء بدآن، بدء حقيقي وبدء إضافي كما يقرره البلاغيون وغيرهم. فالبدء الحقيقي أن يتجرد البدء إلا بما بدأ به، فإذا سبق بغيره لم يكن حقيقيا. فإذا قيل إن الناظم يرحمه الله قد بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة، فإن بدأه بالحمدلة بدء إضافي لا بدء حقيقي، لأن الحمدلة سبقت بالبسملة فكانت ثانية المبدوءات لا أول المبدوءات، ولكن هي من البدء الإضافي لأن البدء هنا مضاف إلى البسملة، فيقال بدأ المصنف ثاني ما بدأ بالحمدلة، فهو بدء إضافي وليس ببدء حقيقي. وقد جاء في الشرع ما يقتضي البدء بالحمدلة في فواتح الكلام ونحوه، وقد دل على ذلك دلائل ثلاث: أولاها ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ إن أول سورة في القرآن هي سورة الفاتحة وقد بدأت بالحمدلة، فصح البدء بالحمدلة مراعاة للبدء بأول سوره وهي الفاتحة. وثانيها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفواتح كلمه العام، إذ إن خطبه كان يبدأ فيها بالحمدلة ولم يكن يبدأ فيها بالبسملة، وإنما بدؤه بالحمدلة فحسب. ومن ثم يبين أن قول القائل إن الحمد لله مخالفة للبدء بالحمدلة حقيقة، إذ إن قائل إن الحمد لله بدأ بإن ولم يبدأ بالحمدلة، ولذلك رواية إن الحمد لله قضى الشوكاني يرحمه الله في نيل الأوطار بانقطاعها وعدم صحتها، ويدل على عدم صحتها أنه قد قرر من قبل عامة الفقهاء البدء بالحمدلة في فواتح الخطب، وأنه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، والبدء بإن يخالف هذه القاعدة التي اتفق عليها الفقهاء يرحمهم الله. ثم لو قيل بصحتها فيكون بدءا بها أحيانا لا في الهدي العام وفي الحال الغالب. ثالثها هو ما تواضع واصطلح عليه الفقهاء من البدء بالحمدلة في أوائل المصنفات والكلام، وقد حكى ذلك عن العلماء عموما غير واحد، ومنهم الإمام النووي يرحمه الله، فما في أول المجموع شرح المهذب حيث قال فيه: قال العلماء رحمهم الله البدء بالحمدلة في أوائل المصنفات مستحب، وهذا فيه دلالة على المقصود. ومن المصنفات تصنيف النظم المتعلق بالأدب والأخلاق ونحو ذلك. فهذه دلائل ثلاث تدل على تعين البدء بالحمدلة واستحباب ذلك. والحمد في اللغة هو الثناء بالقول كما قرره الأزهري في التهذيب وجماعة، وأما في الاصطلاح الشرعي والعام فقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله كما في المجموع بقوله: الحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال على جهة التعظيم والإجلال. فهذا التعريف تعريف للحمد في اصطلاحه العام شرعا ولغة في الاستعمال. والحمد لا يعرف بالشكر، إذ إن هناك فرقا بين الحمد والشكر، فبينهما عموم وخصوص وجهي، فالحمد أعم من جهة وأخص من وجه، والشكر أعم من جهة وأخص من وجه. بيانه أن الحمد يتعلق به شيئان: آلة وسبب. أما الآلة فهو أن الحمد له آلة يكون بها ووسيلة يكون بها وهي اللسان، وأما السبب فهو أن الحمد يكون لنعمة ولغير نعمة، فالله هو المحمود دوما على المسار والمضار. وأما الشكر فيتعلق به ذلك الأمران السابقان أيضا، أولهما الآلة، إذ إن الشكر يكون بثلاثة آلات، بثلاث آلات: أولها اللسان، وثانيها الجنان، وثالثها الجوارح. ويدل على ذلك قول الأول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة. يدي ولساني والضمير المحجبا، وهذا فيه دلالة أن الشكر يقع من خلال وسائل ثلاثة. وأما الثاني فهو أن الشكر له سبب وهي النعمة، فلا يكون الشكر على المضار وإنما يكون على المسار. بهذه المقدمة يبين لك يا رعاك الله أن هناك فرقا بين الشكر والحمد، فالشكر من حيث الآلة أعم من الحمد، إذ إن الشكر بثلاث آلات والحمد بآلة واحدة فكان أعم، والشكر أخص من الحمد، إذ إن الشكر يكون لسبب مسرة خلافا للحمد فيكون في المسرة والمضرة، والعكس يقال تجاه الشكر من قبل الحمد أيضا، فيتبين أن بين الشكر والحمد عموما وخصوصا وجهيا. والعلاقة التي تسمى بالعموم والخصوص الوجهي هي من العلاقات التي يذكرها المنطقيون في كتبهم، إذ بين الأشياء التي بينها نسب علاقة، إما أن تكون وجهية أو من غير وجه. فمنها علاقة العموم والخصوص الوجهي، ومعناها هو أن يكون كل من الشيئين اللذين عقد بينهما مقارنة، أن يكون كل منهما فيه عموم وفيه خصوص، وهذا هو معنى قولهم عموم وخصوص وجهي، وقد بين ذلك في مثل الحمد والشكر. قوله اللهم، اللهم أصلها يا الله، إلا أنه حذف منها ياء النداء ثم أدخل عليها ميم الجمع تعويضا لذلك حتى يكون معناها مفيدا للنداء، فكأنك تقول يا الله. قوله أنهي وأبتدي، أنهي فيها ضبطان، أما الأول فأنهي أي كل أمر أريده، وأما الثاني فبضم الهمزة أنهي للبناء للمجهول، وهما محتملان هنا. قوله فحمدك فرض لازم كل موجد، ليعلم أن للحمد أحكاما، أولها أن يكون واجبا، وكونه واجبا له أمثلة، منها قول الحمدلة في أول الفاتحة عند قراءتك لها في صلاة مفروضة، فإن ذلك من الواجبات. ثانيها أن يكون مستحبا مسنونا وله أمثلة، ومنها حمد الله عند نهاية الأكل والطعام. ثالثها أن يكون مكروها، وهو أن تحمد الله في محل نجس أو فيه قاذورات. ورابعها أن يكون محرما، وهو أن تحمد الله على أن جعلك تعصيه، وهذا حرام غير جائز. وقد حكى الإمام ابن الملقن يرحمه الله كما في شرحه على العمدة اتفاق الفقهاء على حرمة ذلك وعدم جوازه. فهذه أحكام أربعة تتعلق بالحمد، فذكر المصنف يرحمه الناظم يرحمه الله قوله: فحمدك فرض لازم كل موجب، أي فرض واجب في محل الوجوب، أو فرض على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب، إذ إن الفرض واللزوم نوعان من حيث اللغة والإصطلاح عند جمع من الفقهاء. أما النوع الأول ففرض بمعنى الواجب الشرعي الذي يأتم تاركه ويؤجر فاعله، وأما الثاني ففرض لازم على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب المصطلحي الأصولي المعروف. ومنه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أي لازم اللزوم استحباب على ما ذهب إليه عامة السلف والفقهاء، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، ومنهم ابن عبد البر يرحمه الله كما في كتابه التمهيد، وذكر أن الظاهرية شذوا فذهبوا إلى عدم الوجوب. ومعلوم أن مذهب الظاهرية في الفقه مطرح كما قرره ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين، وذكره ابن الملقن يرحمه الله كما في أول شرحه على عمدة الأحكام. وعلى كل فإنما ذكرنا ذلك مثلا، ولتقرير المسألة محل آخر. فالناظم يرحمه الله أراد بالفرض اللازم واحدا من المعنيين على توجيههما السابق. قوله كل موجد أي موجود مخلوق، فإن من أوجد من قبلك، وكل من أوجد ليس إلا من موجده، وموجده هو الرب سبحانه وتعالى، فنعمة عظيمة من الله على كل موجود يستحق بها الشكر والثناء، والحمد هو الثناء بالقول، فينبغي أن يلهج المرء الذي أوجد في هذا الكون بالثناء على الله عز وجل وحمد الرب جل في علاه. قوله تعاليت عن ند وعن ولد وعن، تعاليت أي كنت عاليا ربنا عن معان لا تليق بك. أولها معنى الندية، والند في اللغة كما قال ابن فارس يرحمه الله في مقاييس اللغة يرجع إلى أصل واحد صحيح، ألا وهو النفور من الشيء والشرود، تقول ند البعير عني إذا شرد منك. والند في الاصطلاح يقصد به مخالفة الرأي للرأي الآخر، وفيه معنى الشرود، إذ إن أحد المتحاججين نفر عن قول الآخر بحيث أتى برأي يخالفه فيه، وهذا فيه معنى المعنى اللغوي السابق. والمقصود هنا بالند في الاصطلاح هو من تضمن ما تضمن معنى المخالفة في الرأي والمناوأة، ولذلك جاء تفسيره عن السلف يرحمهم الله بأن الند النظير المناوئ، وجاء عن بعضهم أنه المخالف، وجاء عن بعضهم أنه المخالف في الأشياء، وهذا كله من معاني الندية التي ينزه الله عز وجل عنها. ثاني المعاني قوله عن ولد، أي أن يكون لله عز وجل ولد، وهذا منفي عن الرب سبحانه وتعالى، وذلك بصريح سورة الإخلاص بقوله سبحانه لم يلد ولم يولد، وبقوله سبحانه لم يتخذ ولدا، وهذا كله من النصوص الدالة على ذلك. ثالث المعاني أن يكون له شريك في العبادة أو في غيرها من المعاني التي هي خاصة به سبحانه وتعالى، وهذا منفي كما هو مشهور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورابعها تنزيهه عن كل فرية يقولها كل ملحد، وذلك بقوله وعما يفتري كل ملحد، يفتري من الافتراء وهو يرجع إلى الفرية، والفرية هي الكذب، تقول افترى فلان على فلان شيئا إذا اختلقه واخترعه من عنده وكان كذبا ليس فيه شيء من الحق. قوله ملحدي اسم فاعل من لحد، واللحد في اللغة كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة هو الميل عن الاستقامة، ومنه سمي اللحد لحدا لأن فيه شقا، والشق يتوسط لا يتوسط القبر بل فيه ميلة عن وسطه، ومن ثم سمي لحدا. والإلحاد الذي يوصم صاحبه بأنه ملحد نوعان، أما النوع الأول فإلحاد عام جملي، وذلك بالخروج عن الحق كله ورده كالكفار والمشركين وما إلى ذلك، وثاني النوعين إلحاد جزئي. والإلحاد الجزئي أنواع، منه إلحاد في أسماء الله وصفاته، منه إلحاد في باب العبادة بالابتداع وما إلى ذلك، فكل مخالفة للحق لا تخرج عن كونها إما مخالفة عامة وهذا إلحاد عام جملي، أو مخالفة خاصة وهذه تتعلق بجزء من الدين أو الشرع أو الحق، ولذلك وسم بكونه إلحادا جزئيا، ونعت الأول بكونه إلحادا عاما جمليا. ففي هذه المعاني الأربعة معان ينزه الله عز وجل عنها ويكون الله عز وجل عاليا منها لأنها لا تليق به سبحانه وتعالى. قوله نقر بلا شك بأنك واحد، واحد من الأحدية وهي عدم النظير، أي بأنه لا نظير لك ولا كف ولا شبيه، لا في ذاتك ربنا ولا في صفاتك إلهنا ولا في فعالك يا الله ولا في غير ذلك مما هو خصيصة لك. قوله ونؤمن بالداعي إليك محمد، الداعي اسم فاعل من الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم داع إلى الله على بصيرة، وهو إمام الدعاة إلى التوحيد والشرع الذي أتى به، داع بقوله وداع بفعله وداع بتقريراته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت سنته على أنواع ثلاثة: سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، فكانت الدعوة من خلال هذه الجهات الثلاث، وضم بعضهم جهة الصفة وهي تدخل في فعله أو في قوله، إذ الصفة إما أن تكون صفة فعل أو أن تكون صفة قول، فهي لا تخرج عن واحد من ذينك النوعين من ثلاثة أنواع قسمت إليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رسولك، رسولك إما أن يكون بدلا من كلمة محمد، وإما أن يكون وصفا له فعطف عليه، إما أن يكون بدلا وإما أن يكون نعتا، فيكون حينئذ ملحقا بإعراب محمد، وإعرابه الخفض، ولذلك خفضت كلمة رسول. والرسول مأخوذ من الرسالة وهي تبليغ الشيء، وليعلم أن هناك اختلافا بين الفقهاء، هل الرسول نبي أم أن بينهما اتفاقا؟ قولان حكاهما غير واحد، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه النبوات، فذهب بعض من الفقهاء إلى أن الرسول والنبي واحد، فجعلوا الرسالة بمعنى النبوة والرسول بمعنى النبي، سيان لا يختلفان. وأما القول الثاني وعليه عامة الفقهاء وجماهيرهم وحكي إجماعا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه فائت الذكر، واختلف في الفرق بين الرسول والنبي عند المفرقين، جمهورهم أن الفرق بينهما هو أن الرسول أعم من النبي، فما كل نبي رسول وكل رسول نبي، فيكون معنى الرسالة أعم من معنى النبوة، والثاني داخل في الأول، وهذا الذي عليه جمهورهم على ما حكاه عن جمهورهم الإمام ابن الملقن يرحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله فارقا بين الرسول والنبي، وحكاه عياض في كتاب الشفاء عن جماعة من السلف، وهو أن الرسول من أمر بتبليغ الدعوة ومعه شرع جديد، خلافا للنبي أمر بالتبليغ ولكن لشرع مضى لا لشرع جديد. ومن ثم يكون التفريق بين الرسول والنبي. وعلى كل فهذا فرق اختاره ابن تيمية رحمه الله، ولا يكاد الفرق يضطرد، ولكنه غالبي أكثري يكون أصلا في ذلك. قوله أزكى من بعثت إلى الورى، أزكى من زكى يزكو زكاة، زكاة إذا طهر، كما قاله ابن فارس في مقاييس اللغة والجوهري في الصحاح وجماعة. قوله من بعثت إلى الورى، الورى يقصد بهم الجن والإنس هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس عموما. قوله وخير من استخرجت من خير محسدي، محسدي يقصد به الأصل المحسد، مأخوذ من حسد، وله معان، الذي يناسب هنا هو الأصل، فيقال فلان ذو محسد حسن كريم، أي ذو أصل كريم. ومن المعاني التي قد تتناسب مع سياق الناظم يرحمه الله الطبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من خير الطباع صلى الله عليه وسلم، وهذان المعنيان ذكرهما صاحب القاموس. وقد دلت الأدلة الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وقد استخرج من خيار الناس، فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من بني قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا فيه دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وأنه استخرج من أفضل الخلق. وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت في خير القرون، وهذا فيه دلالة على أفضلية الزمن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم، وذلك فيه دلالة على أفضلية النسب والسلالة التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه صلاة الله ثم سلامه، قرن الناظم يرحمه الله بين الصلاة والسلام ائتمارا لما جاء في كتاب الله وغيره من الجمع بين الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، ففيه ذكر للصلاة والسلام على حد سواء ليجمع بينهما. وقد ذكر الإمام السخاوي رحمه الله في القول البديع أن جماعة الفقهاء ذهبوا إلى استحباب أن يقرن المرء بين الصلاة والسلام عند الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أو أن يفرده بسلام. وقد قرر ذلك الحافظ ابن حجر يرحمه الله كما في كتابه العظيم فتح الباري. وليعلم أن لفظ السلام من السلامة، وفيه معنى السلامة عند التسليم عليه أو كون السلام من الله إليه. وأما الصلاة فالصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح الشرعي. أما معناها في اللغة فهو الدعاء، كما ذكر ذلك الأزهري في التهذيب والجوهري في الصحاح وجماعة. والدعاء معلوم في الشرع وفي الاستعمال الشرعي أنه نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة معناه أن يسأل العبد ربه بلسانه طلبا وشيئا، ودعاء العبادة أن يتعبد المرء لله عز وجل بعبادة ليس فيها صريح السؤال والطلب باللسان، كصلاة يصلي بها، كصلاة يصلي فيها، أو زكاة يزكيها من ماله، أو ذكر فيه تسبيح وتمجيد وتحميد لله سبحانه وتعالى، أو نحو ذلك. وبهذا يتبين أن الصلاة الشرعية ليست منقولة عن معناها اللغوي كما قرره ابن قيم الجوزية رحمه الله في جلاء الأفهام، إذ إن الصلاة الشرعية من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين دعاء بشقيه: دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وأما معنى الصلاة في الاصطلاح فمختلف فيه على أقوال عديدات ذكرها ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في جلاء الأفهام. وأصح ذلك وهو الذي اختاره ابن القيم يرحمه الله أن يقال: صلاة الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وبهذا جاءت أخبار، ومنها ما أخرجه الإمام البخاري يرحمه الله في صحيحه معلقا مجزوما به عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وفي رواية أخرى في غير البخاري: ثناؤه عليه عند ملائكته. وهذا الخبر وصله غير واحد، ومنهم الإمام إسماعيل القاضي كما في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: صلاة لنا تقضي بفوز مؤبدي، صلاة أي تقع منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقضي أي تكون قاضية وسببا. والقضاء له معان في اللغة، منها السببية، منها معنى السببية، تقول اقتضى كذا كذا إذا كان سببا فيه، وهنا بمعنى السببية أي نحن نذكر صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تكون تلك الصلاة سببا لنا في نعيم مؤبد، وهو الذي عبر عنه الناظم بقوله بفوز مؤبد. الفوز أعظمه رؤية الله عز وجل في النعيم المقيم وهي الجنة. مؤبد إشارة إلى النعيم الأبدي الذي من دخل فيه وحازه فقد كتب عليه الخلود فيه، وهو دخول الجنة. قوله وكل نبي للأنام وضوعفت، وكل جملة معطوفة على ما سبق وهي على الخفض هناك فخفضت هنا. قوله نبي للأنام، الأنام أي كل مخلوق على وجه الأرض أو الإنس والجن، قاله صاحب القاموس. قوله وضوعفت لأشرف مخلوق، أي أن صلاتنا منسحبة على غير محمد صلى الله عليه وسلم من جنس الأنبياء، وذلك بقوله وكل نبي، إلا أنها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مضاعفة، وهذا في قوله وضوعفت. والمضاعفة للشيء هو تكثيره وكونه زائدا عن حده الأدنى. قوله لأشرف مخلوق بأشرف محسد، لأشرف مخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق شرفه، ويدل عليه أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خير ولدي، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، وجاء بلفظ ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا كله فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الشرفاء وهو أفضل الفضلاء. قوله بأشرف محسد سبق معنى المحسد، وأنه على معان، المناسب منها معنى واحد وقد يتناسب ثان مع ذلك الأول، الأول هو الأصل والثاني هو الطبع، وقد ذكرهما صاحب القاموس رحمه الله. قوله وأصحابه معطوفة هذه الجملة على سابقتها ولذلك كانت محفوظة. الأصحاب واحدها صحابي، والصحابي في اللغة هو من كان مقارنا لغيره مصاحبا له، وأما كما قاله الأزهري في التهذيب والفيروز آبادي في القاموس وجماعة. وأما في الاصطلاح الشرعي فيقصد به هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في تعريف الصحابي وحده على أقوال كثيرات ذكرها الحافظ ابن حجر يرحمه الله كما في أول كتابه المسمى بالإصابة في تمييز الصحابة، واختار رحمه الله في الإصابة وفي النزهة وغيرهما أن الصحابي يحد بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي، وله فضل الصحبة وله ثوابها ورفعتها. وقد جاءت أحاديث كثيرات ونصوص وفرات في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، سواء أكان على جهة العموم أو على جهة الخصوص، وقد استقصى ذلك على جهة الخصوص غير واحد، ومنهم الإمام الشوكاني يرحمه الله كما في كتابه در الصحابة في فضائل الصحابة. ومن الأحاديث الدالة على شرف الصحابة عموما ما أخرجه الإمام البخاري يرحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أمنة أمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون. وهذا فيه دلالة كما يقول الحافظ ابن حجر يرحمه الله في فتح الباري على شرف الصحابة وعلية قدرهم ومكانتهم رضي الله عنهم أجمعين. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الاصطلاح المعتاد والذي جرى عمل السلف والخلف عليه هو أن الصلاة والسلام تكون خصوصية الأنبياء والمرسلين، وأن السلام يكون خاصا بالأنبياء خصوصا رسول الوحي وهو جبرائيل عليه السلام، وأما الصحابة فخصوصيتهم الترضي عنهم بأن يقال رضي الله عن فلان، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. وهل يجوز أن يصلى ويسلم على أحد من الناس كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوهم على خلاف الاصطلاح العام السابق؟ للمسألة تعلقان. أما التعلق الأول فهو أن يصلى ويسلم على الصحابي وغيره تبعا للأنبياء والرسل أو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا خلاف في جوازه، وقد حكى عدم وجود الخلاف غير واحد، ومنهم الإمام السفاريني يرحمه الله كما في غذاء الألباب. وأما التعلق الثاني فهو أن يفرد بالصلاة والسلام. أما إفراده بالصلاة فجوز ابن قيم الجوزية يرحمه الله في جلاء الأفهام أن يصلى على أحد من الناس بخصوصه ولكن بشرطين. أما الشرط الأول فهو ألا يكون شعارا، أي ألا يكون اصطلاحا عاما. وثاني الشرطين هو ألا يفضي إلى خصوصية المصلى والمسلم عليه. ومن ذلك تعلم أن ما يفعله الشيعة من التسليم على علي رضي الله عنه عند ذكره في كتبهم أو أقوالهم مناف للشرطين السابقين اللذين ذكرا من قبل ابن قيم الجوزية، وهما شرطان مرعيان في استعمال السلف يرحمهم الله. وأصل جواز الصلاة والسلام على الخلق بأعيانهم أخبار وأحاديث، منها ما أخرجه الإمام البخاري يرحمه الله من حديث عبد الله ابن أبي أوفى أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، أو آل أبي أوفى. وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وسنده على شرط الصحة، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صل علي وزوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على فلانة وزوجها. وهذا فيه دلالة على جواز الصلاة والسلام من باب أولى على أحد بخصوصه لكن بمراعاة الشرطين السابقين. قول الناظم يرحمه الله: والغر. هذه الكلمة لها أكثر من معنى في اللغة كما قرره صاحب القاموس. ومن المعاني المناسبة لها هنا أن يكون بمعنى الشرف، أي الشرفاء الكرماء رضي الله عنهم ورحمهم، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من آل البيت منهم. قوله والغر من آل هاشم، آل مختلف في اشتقاقها على قولين ذكرهما غير واحد، ومنهم الإمام ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في جلاء الأفهام. أما القول الأول فهو أن آل مشتق من أهل بإثبات الهاء، ولكن قلبت الهاء همزة ثم مدت بالتقاء ألفين فقيل آل، وإذا صغرت رجعت إلى أصلها فقيل أهيل. وبهذا قال جماعة من أهل اللغة وعلى رأسهم الإمام الكسائي يرحمه الله وكذلك الإمام النحاس وجماعة. وأما الثاني فهو أنها مأخوذة من أولى، يقال أولى الأمر فكان آيلا إذا إلى كذا إذا عاد إليه ورجع. وهذا المعنى هو الذي انتصر له جماعة من أهل التحقيق في اللغة وغيرهم، وقرره صاحب كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب يرحمه الله. ثم ليعلم أن كلمة آل اختلف في اقترانها بالضمير، هل هو لحن في اللسان أم لا، بمعنى هل كلمة آله لحن أم لا. ذهب الإمام أبو عبد الله ابن مالك صاحب الألفية إلى أن ذلك لحن في اللغة، وعارضه غير واحد، وبين صاحب كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب أن ذلك خطأ ومخالف فيه. وأول من قال بذلك هو الإمام الكسائي يرحمه الله، إذ إنه قرر أن الضمير إذا أضيف إلى كلمة آل فهو لحن، وتبعه في ذلك كثيرون ومن هؤلاء ابن مالك يرحمه الله. والصحيح والذي عليه أهل التحقيق كما قرره ابن قيم الجوزية يرحمه الله وكذا جماعات أن الضمير يضاف إلى الآل لكن على قلة، وأما الأكثر فهو عدم إضافة الضمير إلى الآل. وليعلم أيضا أن كلمة آل تأتي من حيث المعنى على جهتين، أما الجهة الأولى فهو مجيئها بمعنى الأتباع، أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وملته، وهذا معنى عام يتعلق بالآل عند إفراده وإطلاقه. وجاء استعمال هذا المعنى في القرآن والسنة، فجاء استعمال آل إبراهيم وهذا والمقصود به أتباع إبراهيم، وجاء استعمال آل لوط والمقصود من تبع لوطا، إذ إن الله أنجاهم من العذاب. هو أن يقصد بها معنى خاصا، وهم نوع من الخلق قصوا بفضل زائد عن جنس الخلق وأهل الإيمان، واختلف فيهم على أقوال سبعة ذكرها ابن رشد في فتاويه، وذكرها ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في جلاء فيه أهل التحقيق، واختاره ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في جلاء الأفهام، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة. ويدله على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم أنه قال آل النبي هم من حرمت عليهم الصدقة، ثم سئل عنهم فقال هم آل عقيل وآل علي وآل عباس وآل جعفر، فهؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإليهم يرجع معنى الآل الخاص الذي هو جهة أخرى ثانية في معنى الآل. وأراد الناظم يرحمه الله بالآل هنا من أضيف إليه، وهم آل هاشم، وهي قبيلة معروفة لها نسب شريف معلوم. قوله ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي، من بهداهم أي من بهديهم في الأعاصير، واحدها إعصار وهو ما كان فيه عصار، وما فيه عصار هو الريح التي تلوح في السماء وفيها غبار، كما جاء ذلك في القاموس للفيروز آبادي. والمقصود بها هنا معنى مكنا عنه لا معنى حقيقية، وهو من يهتدي بهدى أولئك في أوقات الأعاصير كالشبهات والشهوات، وهما إعصاران معروفان، كل ذنب يقع عن واحد منهما، وكل غواية تكون عن واحد منهما، كما قرره ابن تيمية يرحمه الله في التحفة العراقية، وقرره غيره كابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان. قوله يهتدي أي يهتدي بهداه، والهداية نوعان، أما النوع الأول فهداية إرشاد وتبصير، وذلك بأن يكون المرء هاديا غيره إلى الحق فيبينه له ويبصره به ويجليه له، ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هادي، أي هداية بيان وإرشاد، وكل داع إلى الله والحق هاد أي مبين لذلك الحق دلال عليه. وأما الهداية الثانية فهي هداية توفيق، وهذه لا تكون إلا من الله عز وجل، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي في شرح منظومة ابن عبد القوي يرحمه الله، على أن نكمل أبياتا تتلوها أبيات في دروس آتيات بإذن رب الأرض والسماوات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. ثم هنا أسئلة، يقول السائل ما هي أفضل الطبعات والشروح التي تنصحون باقتنائها، وهل تنصحون بحفظ المنظومة أفيدونا أتابكم الله؟
الحمد لله. أما حفظ المنظومة وهي ألف بيت فحسن لو حفظها الإنسان بكاملها وتمامها، ولكن إن كان من أصحاب المحفوظات الأخرى والذي يسأل عن حفظ استبقاء ليستبقي محفوظاته إلى آخر عمره المقنن له في الدنيا، فلا ننصحه بحفظها تامة كاملة، ولكن ننصحه بأن يحفظ أبياتا منتقاة منها، وهي أهم الأبيات التي يرى أهميتها يستشهد بها في دعوة، في موعظة، في تعليم، في إرشاد، في غير ذلك. وأما الشروحات فلم يطبع للمنظومة شرح كامل، على جميع أبياتها، ثم ليس هناك شرح عليها سوى شرح واحد وهو غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب للإمام السفارين يرحمه الله، إلا أن طبعته الموجودة ملأة بالتصحيف والتحريف، ولم يأتي على جميع أبيات المنظومة ولا جميع آدابها وأحكامها كما هو بين لمن يقرأها، والله أعلم. أما المنظومة فأحسن طبعاتها هو ما طبع في دار البشائر الإسلامية بعناية محمد بن ناصر العجمي.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: نصحني بعض الإخوة بأن لا أشتغل بالعلم وطلبه إلا بعد تهذيب النفس وتزكيتها، وأن يجب أولا أن أتعلم الأخلاق والآداب، فهل هذا صحيح؟ أرجو التنبيه على ذلك.
جواب هذا أن يقال: يجب أن تتخلق بأخلاق الإسلام ما هو واجب منها، وأن تنكف عن ما هو حرام من الأخلاق والسلوكيات المشينة، هذا واجب عليك، وإن فعلت شيئا على خلاف ذلك فقد خالفت أمر الله ووقعت في المحذور وكان منك شيء من الموبقات. وأما أن يؤخر الإنسان طلب العلم لأجل أن يتخلق بالأخلاق فيقال: العلم علمان، أما الأول فعلم فرض واجب، وهو الذي أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه ابن الصلاح وجماعة: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم الواجب يجب على الإنسان بمجرد نطقه بالشهادتين، فإذا كان مسلما يجب عليه أن يعرف هذا العلم الواجب كالإيمان بالرب سبحانه وتعالى وبالكتب والملائكة واليوم الآخر وما إلى ذلك. ثاني العلمين هو أن يكون زائدا عن الإيمان عن العلم الواجب، فهذا ينبغي أن يسعى الإنسان في كسبه وأخذه، ولكن على التدريج، فهو يحاول تربية نفسه، وليس هناك ممانعة بين طلب العلم ولا بين تربية النفس وكسبها للأخلاق والسلوكيات، بل من طلب العلم قاصدا به العبادة والخير ونوال الفقه في الدين فقد أدب نفسه بأدب متين أمر به رب العالمين، وهو أنه يطلب الفقه في الدين وأن يكون من أولياء رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لا ينسى نفسه ولا يترك تربية ذاته ولا يكون في منأى عن السلوك الطيبة والأخلاق الحميدة التي أمر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الخلق الحسن أعظم من أعظم الأسباب التي توصل إلى الجنة ورضا الرب سبحانه وتعالى، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل حكاية الإمام القرطبي يرحمه الله الإجماع على أن أول آية في كتاب الله هي البسملة صحيحة؟ وإذا كانت كذلك فلماذا لا يجهر بها في الصلاة؟
جواب ذلك أن حكاية البسملة إجماعاً أنها أول آية في القرآن هذا صحيح، وقد حكاه غير القرطبي جماعات كثيرون لا يختلفون في ذلك. وأما مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة فالجهر بالبسملة مسألة أخرى، وهي من مباحث الفقهاء، وذلك: هل يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم لا؟ قولان للفقهاء يرحمهم الله، الذي عليه جمهورهم وعامة السلف هو عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وجميع الأحاديث الواردة بذكر البسملة في أول الفاتحة في الصلاة الجهرية أحاديث شاذة منكرة غير صحيحة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي وكذا في غيره. وأما أن يجعل هناك رابط بين القول بأن البسملة أول آية في القرآن ثم يجهر بها في الصلاة هذا غلط، ففرق بين كونها أول آية في القرآن وفرق بين الجهر بها، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يجهر بالبسملة، فحسبنا أن نصلي على وقت صلاته وأن نلزم هديه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل كما في صحيح مسلم: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يجمع مع الصلاة على النبي الصلاة على آله؟ نرجو توضيح ذلك.
الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله استحسنه جمع من الفقهاء لوروده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة الإبراهيمية التي استحبها جماهير من السلف والخلف من الفقهاء فيها صلاة على الآل، وهذا من الاستحبابات، ولذلك ذهب غير واحد كالشوكاني في نيل الأوطار إلى استحباب الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولا يقصد بآله من حرمت عليهم الصدقة، بل أتباعه كلهم، أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ليأخذ أجرا عظيما بهذا الفعل. وصلاة الناس على غيرهم من الخلق هو دعاء لهم، كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف كمجاهد وغيره، والله أعلم.
هذا السؤال الأخير يقول فيه صاحبه: العجب آفة خطيرة يقع فيها بعض طلبة العلم، فما علاج ذلك وهل من نصيحة في ذلك؟
العجب والكبر بينهما فرق كبير، إذ إن العجب نتيجة الكبر في الغالب، وليس الكبر يورث عجبا دائما، فالعجب من الأخلاق المستبشعة ومن السلوكيات المستشنعة التي ينبغي أن يبتعد عنها المسلمون، فضلا عن طلاب العلم، فطالب العلم بأي شيء يعجب، أيعجب بعلمه الذي لا يساوي شيئا؟ والله عز وجل لم يعطي جنس بني آدم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يقول الله عز وجل، فكيف إذا وزع هذا القليل على الناس كلهم؟ ما نصيب كل واحد منهم مهما بلغ في العلم ومهما نال من الفقه والدراية في الخطاب الشرعي والنص والكتاب والسنة والآثار واللغة والثقافة الإسلامية وغير ذلك، فإنه لم ينل إلا شيئا قليلا قليلا، فبأي شيء يفخر وبأي شيء يعجب؟ وهو الضعيف الذي خلق من تراب، وهو الذي أصله من طين لازب ومآله إلى التراب يدفن فيه ثم ينخر عظمه نخرا، فبأي شيء يفتخر هذا؟ إن الإنسان يجب أن يتفكر في أوله ومصيره، ويتفكر في العلم العظيم الذي لم ينل منه شيئا، وأن الناس كلهم علمهم ومعلوماتهم ليست إلا شيئا قليلا، فكيف بالنصيب الذي يأتيه؟ إذا هو فكر في ذلك فإن ذلك مظنة أن يبتعد عن العجب وميدانه، ويقرأ سير السلف الصالحين من العباد والزهاد المتواضعين لله سبحانه وتعالى، الذين يبتعدون عن الكبر والعجب وما إليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بمحاسن الأخلاق، وأن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315. هاتف رقم 672-7792. ناسوخ رقم 693-6761.